إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح كتاب الجامع من موطأ الإمام مالك، وتوقفنا عند قول الإمام: ما جاء في لبس الثياب للجمال بها. نعم، نقرأ.
الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في لبس الثياب للجمال بها. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني أنمار، قال جابر: فبينا أنا نازل تحت شجرة إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هلم إلى الظل. قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمت إلى غرارة لنا، فالتمست فيها فوجدت جرو قثاء، فكسرته ثم قربته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من أين لكم هذا؟ قال: فقلت: خرجنا به يا رسول الله من المدينة. قال جابر: وعندنا صاحب لنا نجهزه يذهب يرعى ظهرنا. قال: فجهزته ثم أدبر يذهب في الظهر وعليه بردان له قد خلق. قال: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقال: أما له ثوبان غير هذين؟ فقلت: بلى يا رسول الله، له ثوبان في العيبة، كسوته إياهما. قال: فادعه فمره فليلبسهما. قال: فدعوته فلبسهما ثم ولى يذهب. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما له ضرب الله عنقه، أليس هذا خيرا؟ قال: فسمعه الرجل فقال: يا رسول الله، في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في سبيل الله. قال: فقتل الرجل في سبيل الله. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: إني لأحب أن أنظر إلى القارئ أبيض الثياب. قال: وحدثني عن مالك عن أيوب ابن أبي تميمة عن محمد بن سيرين قال: قال عمر بن الخطاب: إذا وسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم، جمع رجل عليه ثيابه.
نعم، أقول: هذا الباب ما جاء في لبس الثياب للجمال بها. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بلباس التقوى من حسن الخلق والصبر والحلم وترك الغضب، عقبه أو عقب تلك الأبواب بأبواب فيها لباس الثياب. فتلك الأبواب في ستر الباطن وإصلاحه، وهذه الأبواب في إصلاح الظاهر، وهي الثياب. أورد فيه عدة أحاديث فيها مسائل. المسألة الأولى قوله في تفسير الألفاظ الغريبة، قوله في غزوة بني أنمار. غزوة بني أنمار هي غزوة حدثت بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات، إذ جهة نجد أرادت بعض القبائل أن تعتدي على أطراف المدينة، أن تغنم من أموال الصدقة وغيرها التي في أطراف المدينة. فلما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك خرج إليهم، فهربوا إلى الجبال ولم يحصل فيها قتال. في هذا الخروج حصلت هذه القصة. في هذا الخروج حصلت هذه القصة. قوله جرو قثاء يضبط جرو قثاء وبالضم جرو قثاء، والجرو يعني اللي احنا نسميه اصبع قثاء، اصبع قثاء، والقثاء مثل الخيار الا ان هذه في خارجها خشنة والخيار في خارجها ناعم، هذه قشرتها ناعمة وهذه قشرتها خشنة. والناس الآن ما صاروا يأكلونها كثير، ما صاروا يأكلونها كثير، ما يأكلون القثاء. كان في السابق تصنع كثيرا في السلطات وغيرها، ويعملوا بها بعض المأكولات السريعة مع الخل، يغمسونها في الخل ويأكلونها. قوله صلى الله عليه وسلم ما له ضرب الله عنقه، أقول هذه من الكلمات التي تجري على لسان العرب ولا يريدونها، مثل عقرى حلقة، مثل ثكلتك أمك، مثل ويحك، فهذه ألفاظ تأتي في لسان العربي لا يريد حقيقة لفظها، لا يريد حقيقة اللفظ، اللفظ فيها. قوله إني لأحب أن أنظر إلى القارئ، القارئ في لغة الصحابة رضوان الله عليهم يطلق على العلماء، يطلق على العلماء. لما؟ لأن العلم عندهم مرتبط بقدر ما يعلم من القرآن الكريم، كما قال ابن أبي ليلى كانوا إذا قرأوا القرآن قرأوه خمس آيات، خمس آيات لا يجاوزوهن حتى يقرأوهن ويعلموهن ويعملوا بما فيهن. فهذا يعني أن كل ما كثر قراءة القارئ للقرآن الكريم كثر علمه. ولذلك قال أنس بن مالك فيما أخرجه أحمد وهو من ثلاثيات المسند، قال كان الرجل إذا حفظ أو إذا قرأ سورة البقرة جد في أعيننا أو جد فينا، يعني عظم عندنا. ليش؟ لأن سورة البقرة فيها أحكام كثيرة، فيها أحكام كثيرة، فكان اسم القارئ يساوي اسم العالم. اليوم كان اسم القارئ يساوي اسم العالم، وكانوا يحذرون من زمن سيأتي يكثر فيه القراء ويقل فيه العلماء، لأن الأصل أن القارئ عالم، لكن يهتم في هذا الزمن أناس بضبط القرآن وإقامة حروفه دون إقامة معاني، دون إقامة معاني. المسألة الثانية فيه أدب جابر رضي الله عنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، في أنه رضي الله عنه نادى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الظل وهيأ له المكان ليرتاح وينزل فيه، وأحضر له ما يأكله ويتفكه به، لأنه الخيار والقثاء يعني المشهور عند الناس أنها من الخضروات، لكنها ترى من نوع الفواكه، تراها من نوع الفواكه، فأحضر له هذا ليجلس فيها. ما ذكرنا من الألفاظ الغريبة كلمة غرارة. الغرارة يبدو أنها وعاء يوضع فيه الطعام، وهو بخلاف العيبة. العيبة هي الحقيبة، العيبة هي الحقيبة التي توضع فيها الكتب والملابس. ولذلك محمد بن عمر بن رشيد السبتي له كتاب ملء العيبة بما سمع وجمع في الغيبة، يعني ملأ الحقيبة هذا الشنطة بالأشياء اللي أنا سمعتها وتعلمتها في سفرتي هذه ورحلتي هذه. فالعيبة بمعنى الحقيبة، والغرارة بمعنى الإناء يوضع فيه الطعام أو نحوه كالفاكهة أو غيرها. خلاص. طيب، مسألة فيه تفقد الرسول صلى الله عليه وسلم لمن معه، فيه تفقد الرسول صلى الله عليه وسلم لمن معه. فإن جابر رضي الله عنه لما نادى غلامه ليحضر له ما في الغرارة، ليحضر له ما في الغرارة، فأحضر له جرو قثاء، رآها الرسول صلى الله عليه وسلم ببردين، وكأن البردين كان فيهما شيء، كأنه كان فيهما شيء من قدم، من عدم مثلا ستر لتمام العورة من شيء جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل: أليس له ثياب غير هذه؟ أليس له ثياب غير هذه ليرتديها؟ فقال له جابر: بلى يا رسول الله، له ثياب في العيبة، يعني معانا في الحقيبة في الشنطة. فقال: فليلبسهما. فأخرج جابر الثياب وأمره أن يلبسهما، وأمره أن يلبسهما. مسألة: فلما لبسهما ورآها الرسول صلى الله عليه وسلم قال: على جاري كلام العرب، ما له ضرب الله عنقه، أليس هذا خيرا له؟ ما له ضرب الله عنقه، أليس هذا خيرا له؟ هي كلمة جرت من الرسول مجرى كلام العرب، ولكن الصحابي علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا، وأن هذه الدعوة سيستجيبها الله، فاستدرك وكان قد سمع الكلمة. قال: يا رسول الله، قل ضرب الله عنقه في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: في سبيل الله. وضح هذا سر. وفي هذا أنه يجوز استدراك الكلام بالفاصل القليل، فمن قال كلاما ثم استثنى بعد فاصل قليل يجوز، لأن الرسول استثنى من دعائه وقيد دعائه بقوله في سبيل الله بعد أن انقضت الكلمة وسمعها الصحابي ثم رد يسأل. فدل ذلك أنه يجوز تقييد الكلام بالاستثناء أو اليمين بالاستثناء ولو بعد فاصل قليل، وإلا ما صح استثناء الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا ما صح استثناء الرسول صلى الله عليه وسلم من دعائه. مسألة: تحقق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال جابر ابن عبد الله، فإن الرجل قتل في سبيل الله، والمقصود في سبيل الله يعني الجهاد، سبيل الله هو الجهاد. ولذا العلماء في آية أصناف الصدقة: إنما الصدقات للفقراء، وقال وفي سبيل الله، قالوا في سبيل الله المراد به هنا الجهاد، المراد به هنا الجهاد، خلافا لمن فسره بأنه أوجه الخير والبر، خلافا لمن فسره أوجه الخير والبر. قالوا: أولا، لأن هذه الحقيقة الشرعية لكلمة في سبيل الله، أينما تقرأ في الأحاديث والآيات كلمة في سبيل الله يراد بها الجهاد، هذا واحد، فهي حقيقة شرعية. اثنين، قالوا: لا يناسب تفسير في سبيل الله بأوجه الخير والبر في آية الصدقات، لأن معنى ذلك اختلال نسق الآية ومجيئها بإنما، فإن إنما وما عطف بعضه على بعض فيها يفيد أن كل نوع مستقل، فلما تقول في سبيل الله يعني في أوجه الخير والبر فإنه قد شمل جميع الأنواع، فما كان في داعي لذكر الأنواع والاستعمال إنما. فالتفسير في سبيل الله بأوجه البر والخير يناقض نسق الآية وسياقها واستعمال إنما، فاقتضى ذلك أن في سبيل الله هو الجهاد. وجاء في الحديث لما تلك المرأة ذكرت للرسول صلى الله عليه وسلم لما سألها لما لا تحج، قالت: ما عندنا راحلة. قال: وأين إبل فلان؟ قالت: قد أوقفها في سبيل الله، يعني للجهاد. قال: الحج في سبيل الله. فأخذها. الحج هو جهاد للنساء، هو جهاد للنساء، فقال: أركبيها وحجي، فإنه في سبيل الله، لأن الحج بالنسبة للنساء جهاد، فدخل في سبيل الله الحج للنساء والقتال قتال الكفار من أجل إعلاء كلمة الله. مسألة: أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث لما فيه من دلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب أن يكون المسلم بثوب حسن، وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، لما قال له: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه جميل ولبسه جميل، فقال: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبده. من أجل هذا المعنى أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، فإن الرسول تفقد أصحابه، ولما رأى هذا الغلام لا يرتدي إلا بردين رديئين قديمين باليين، أمر سأل إن كان له لباس غيرهما، فقيل له نعم، قال: فليلبسهما. يعني المعنى فإن الله جميل يحب الجمال، وإن الله يحب أن يرى أثر النعمة. ليش تبخل على نفسك؟ لما تبخل على نفسك؟ مسألة قول عمر رضي الله عنه: إني لأحب أن أنظر إلى القارئ أبيض الثياب، وقوله: إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم، جمع رجل عليه ثيابه. أقول فيه تأكيد أن المسلم عليه أن يهتم بحسن اللبس وبحسن الثياب وبنظافتها، بحسن اللبس وبحسن الثياب وبنظافتها. وليس معنى الحسن التكلف، ليس معنى الحسن التكلف، يعني ليس معنى أني أقول لك يا أخي الإسلام يحبك حسن الثوب أنك تتكلف تروح تشتري لي قماش المتر أبو 100 ريال ولا 200 ريال وتتكلف فيه. لا، يكفي أن يكون ثوبك أبيض نظيف جميل، ما في يعني وسخ، ما في شقوق، ما في انقطاع، يعني أشياء تشينه. يكفي ذلك، يكفي ذلك، يكفي جمال الثوب ونظافته ولو كان أبيضا، فإن هذا من الأمر المستحسن، من الأمر المستحب، من الأمر المستحب، وليس معنى ذلك التكلف. ولذلك جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: البذاذة من الإيمان. ما معنى البذاذة؟ ليس معنى البذاذة كمان ترك الجمال والنظافة، إنما ترك التكلف. هذا معنى الحديث، هذا معنى الحديث، ترك التكلف. إذن حديث إن الله جميل يحب الجمال وإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده لا يتعارض مع حديث البذاذة، أن البذاذة من الإيمان. لأننا نقول معنى البذاذة ترك التكلف، ومعنى الجمال والنظافة يعني أن تتنظف وأن تتجمل وأن تلبس الثياب الحسنة بلا تكلف. هذا معنى. واختار الشارح الزرقاني معنى آخر، قال: البذاذة أن يترك لبس الجميل أحيانا والثياب الحسنة أحيانا. لكن نقول هذا غير معروف، هذا المعنى غير معروف، هو أشبه بكلام وطريق وطرائق الصوفية. أما الطريقة اللي نعرف عليها أهل العلم والطريقة التي تدل عليها الأحاديث، أن الإنسان يستحب له أن يلبس حسن الثياب ونظيف الثياب، ولو كان من اللون الأبيض كان أحسن وأفضل، وأن هذا اللبس لا يكون فيه تكلف، ولا يكون فيه شهرة، ولا يكون فيه تشبه بالنساء، ولا يكون فيه تشبه بالكفار، ولا يكون فيه تشبه بالفساق. فمثل هذا اللبس، هذا اللبس حسن، إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، وإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. هذا معنى هذا الباب، والله أعلم. نعم. أثر عمر أخرجه البخاري بلفظ أوسع، فقد جاء في البخاري عن أبي هريرة صلى الله عليه وسلم قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال صلى الله عليه وسلم: أو كلكم يجد ثوبين. طبعا كلمة الثوب والثوبين قلنا أن الثوب هي القطعة من القماش، شفت الذي يلبسه الإنسان في الحج الإحرام، الرداء من الأعلى اسمه ثوب، والإزار من الأسفل اسمه ثوب. فما كان الصحابة كلهم في ذاك الوقت يجد قطعتين من القماش، يجعل قطعة من التحت إزار وقطعة من الفوق رداء، فكان يجي عند الواحد قطعة واحدة، فكان يدوب يلف لفة من تحت ويكمل الباقي من فوق، فإذا ركع ولا سجد انحسر شيء منه أو انكشف شيء منه، أو كان ضيق أو لا يستطيع أن يمسي. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل عن الصلاة في الثوب الواحد، قال: أولي كلكم ثوبان، يعني الأفضل ثوبين، لكن ما يوجد لكل واحد منكم، فلو صلى الواحد بثوب أجزى، فلو صلى الواحد بثوب أجزى. ثم سأل رجل عمر، فقال عمر: إذا أوسع الله فأوسعوا، هذا عند البخاري، إذا أوسع الله فأوسعوا، جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء. تقدير الكلام رح أقوله بالتقدير، يقول صلى رجل في إزار ورداء، صلى رجل في إزار وقميص. إيش يعني إزار وقميص؟ الإزار بدون سروال، والقميص ما اللي هو مثل هذا الثوب، القميص مثل هذا الثوب، مو إلى الخصر، لا ممكن يكون طويل. فصلى رجل بإزار وقميص. قال صلى رجل في إزار وقباء، صلى رجل في إزار وقباء في سراويل، صلى رجل في إزار وقباء في سراويل. القباء السروال القصير، القباء ها أو القباء مثل القطعة من القماش توضع على الظهر، ليست في حجم الرداء، ليست في حجم الرداء، خلاص. فصلى قطعة قماش توضع ها، فهو يلبس يعني زي الفوطة ويضع هذه عليه، خلاص ما دام تغطي أكتافه صح الصلاة به. قال صلى رجل في رداء في تبان وقميص، التبان السروال القصير لكن عليه القميص، فمعناته يجوز أنك تصلي بالثوب ومعك، إذن هنا القميص بمعنى الثوب اللي احنا نسميه الثوب اليوم، ما هو القميص اللي هنا، ولا كيف صح أن يصلي الرجل في قميص وتبان؟ التبان هو السروال اللي ماله رقبة اللي احنا نسميه الشرد. طيب بعدين قال صلى رجل في سراويل ورداء، خلاص في تبان وقميص، وأحسبه قال في تبان ورداء، في تبان ورداء، قلنا الرداء قطعة قماش كبيرة تنحط كده زي العباية تغطيه ألين مثلا تحت الركب، وعنده تبان صح، لأنه خلاص ستر أكتافه وستر عورته وانتهى ما بين السرة والركبة. هذا تمام الأثر الذي أورده المصنف رحمه الله، وهو عند البخاري، وهو عند البخاري رحمه الله.
باب ما جاء في لبس الثياب المصبغة والذهب. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق والمصبوغ بالزعفران. قال يحيى وسمعت مالكا يقول وأنا أكره أن يلبس الغلمان شيئا من الذهب، لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تختم الذهب، فأنا أكرهه للرجال الكبير منهم والصغير. قال يحيى وسمعت مالكا يقول في الملاحف المعصفرة في البيوت للرجال وفي الأفنية. قال لا أعلم من ذلك شيئا حراما، وغير ذلك من اللباس أحب إلي.
نعم، هنا يتكلم الإمام مالك عن حكم الثياب المصبغة، وكان العرب يصبغون ثيابهم بأنواع من الطيب، بأنواع من الطيب تحدث لون وتحدث نوع من الرائحة العسنة، كالورس وكالزعفران ها وكالمشق، المشق هذا الذي ذكره في هذا الحديث نوع يصبغ به الثياب، و يعني أنواع أخرى كانوا يصبغون بها. وقد ورد نهي عن لبس المصبغ من الثياب، فقال العلماء رحمهم الله النهي للمحرم، النهي للمحرم، فلا يجوز أن يحرم في الثوب مسه ورس أو زعفران لأنه مصبغ بالورس والزعفران. ولذلك لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في الجعرانة وأتاه رسائل قال يا رسول الله ما على من أحرم فيها في ثوبيه وهما مصبغان بالورس والزعفران، فنزل على الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أين السائل آنفة، فأتي به قال انزع عنك ثوبيك واغسلهما واحرم فيهما واصنع في عمرتك ما أنت صانعه في حجك. فلا يجوز للمحرم أن يحرم في ثوبين مصبغين، خلاص. طيب أورد الإمام في هذا الباب هذا الحديث أو الأثر عن عمر عن عبد الله بن عمر أنه كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق أو بالمشق والثوب المصبوغ بالزعفران، وهذا من عبد الله بن عمر فيه أن هذا اللبس يجوز ولا يعارض ما ورد من النهي، فإن النهي محله في حال الإحرام، محله في حال الإحرام. قد يقول قائل يا شيخ هذا فعل عبد الله بن عمر أثر والنهي حديث مرفوع، فأقول فعل عبد الله بن عمر لما كان يلبس هذا الثوب كان يلبسه أمام الصحابة ولا كان يلبسه لوحده في البيت؟ الرواية تشير إلى أنه كان يلبسه في عادي في خروجه ودخوله، وجاء عندنا حديث آخر ابن عمر بالصريح قال رأيت رسول الله يلبس ثوبا مصبغا، مر معنا في الحج، مر معنا في الحج. ففعل ابن عمر هنا يكتسب حكم الرفع من جهة أنه في حكم الإجماع السكوتي، إذ رآه الصحابة فلم ينكر عليه أحد، وما كانوا رضي الله عنهم يسكتون عما يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة، قال مالك أنا أكره أن يلبس الغلمان شيئا من الذهب، لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تختم الذهب، فأنا أكرهه للرجال الكبير منهم والصغير. أقول كلام الإمام مالك هذا مستقيم، لكن يحتاج إلى شرح. من الذي يقع عليه فعل المكروه؟ من الذي يتحمل هذا؟ هل الغلام؟ طيب الغلام غير مكلف، رفع القلم عن 3. قال ابن قيم الجوزية في تحفة المودود: الولي، ولي الصغير هو الذي يتكلف بذلك، التكليف يقع عليه لا على الغلام. فلا يجوز لأهل الولد الصغير الذكر، لأهل الذكر الصغير أو بعبارة الإمام مالك الغلام حتى يفرق بينه وبين الأنثى، لا يجوز أن يلبس ما يلبسه النساء أو البنات. طب هو ما يقع عليه أنه يجوز وما يجوز؟ نقول لا يجوز على الولي، إن كان أبوه أو أمه أو عمه أو خاله أو أي أحد يتولى شأن هذا الصغير يقع عليه الحكم. ولذلك الله ذكر أن النساء هن الذين ينشأن في الحلية، أن النساء هن الذين ينشأن في الحلية، فأفاد بمفهوم المخالفة أن الرجال لا ينشأون في الحلية كالنساء بمفهوم المخالفة. فما قاله مالك مستقيم، ولكن التنبيه أن حكم التكليف بالكراهة وعدم الجواز لا يقع على الصغير، لأنه لا تكليف على الصغير، لحديث عائشة وعلي رفع القلم عن 3 ذكر منها وعن الصغير حتى يكبر، إنما يقع التكليف على الكبير. وهذه المسألة ذكرها ابن قيم الجوزية في تحفة المودود، أن على ولي الصغير الذكر أن يجنبه من صغره وإن كان غير مكلفا كل ما يحرم على الكبير، كل ما يحرم على الكبير، فلا يلبسه الذهب ولا يلبسه لباس النساء ولا يتشبه لا يقول هذا صغير صغير قص له كابوريا، لا تقول يا أخي هذا صغير صغير خليه يلبس هذه اللبسة من لبس الكفة، هو ما عليه إثم، صح صغير، لكن أنت الذي تأثم. لا تقول هذا صغير صغير تعمل له أشياء لا يصح أن تفعل بمسلم كبير، نقول أنت الذي يجب عليك أن تجنبه هذا، فأنت مسؤول عنه، تتحمل مخالفة هذا التكليف، تتحمل مخالفة هذا التكليف. قال مالك الملاحف المعصفرة في البيوت للرجال وفي الأفنية، قال لا أعلم من ذلك شيئا حراما، وغير ذلك من اللباس أحب إليه. الملاحف الفرش التي تفرش ويجلس عليها أو التي يتغطى بها، يقال لها لحاف. اللحاف تارة يفرش ويجلس عليه وتارة يتغطى بها، هذه الملاحف فرش كبيرة تكون أحيانا معصفرة فيها صباغ مطيب، فما حكمها؟ قال ما أرى في ذلك بأس، لكن هو يرى أن تركها أفضل، يعني من باب الخروج من الخلاف أو من باب ترك الترف، وإلا فإن لبسها، ويقال للجلوس والاستعمال لبس، في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى على حصير لنا قد اسود من اللبس، فسمى الجلوس عليه واستعماله لبس، فيقال لكل هذه الأشياء إذا استعملت أنها لبست. فاللحاف إن لبسته وجلست عليه وإن لبسته وتغطيت به وهو معصفر لا حرج عليك في ذلك إن شاء الله، لأن الأصل الإباحة والترك من باب فقط الخروج من الخلاف أو من باب ترك الترفه. نعم.
باب ما جاء في لبس الخز. قال: وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كست عبد الله بن الزبير مطرف خز كانت عائشة تلبسه.
المطرف الثوب، يعني زي ما تقول قميص طويل. لباس الخز هو هذا الثوب المطرف، مقالة خز خز، المطرف هو هذا الثوب، تأخذ أطرافه من جهة الأكمام ومن جهة الذيل من هنا، تأخذ أطرافه بالحرير، وباقي الثوب من قماش الصوف أو من غيره، فيقال له مطرف خز أو خز. خلاص، هذا هو الخز والمطرف. فالسؤال، طبعا أصل الخز أو الخز هو الحرير، لكن أصبحت هذه الكلمة على تطلق على الثوب الذي أطرافه من الحرير وباقيه من قماش آخر، وباقيه من قماش آخر. والرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه أباح الحرير بقدر 4 أصابع لمن كان يشتكي من حكة أو شيء آخر، فأباح الحرير قدر 4 أصابع. فإذا هذا المطرف الذي طرفه من جهة الأكمام ومن جهة الذيل بالحرير يجوز ولا ما يجوز؟ صنعت عائشة مطرف أو اشترت مطرف وهدته لابن أختها عبد الله ابن الزبير، فهذا يفيد جواز لبس مثل هذا اللبس، اللبس مثل هذه الثياب التي طرفها من الحرير، التي طرفها من الحرير وبقيها من الصوف أو من أي قماش آخر. شوف، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كست عبد الله بن الزبير مطرف خز كانت عائشة تلبسه. يعني يبدو أنه المطرف هذا لبسة عامة تصلح للرجال وتصلح للنساء، وهم يقولون ثوب، وهم يقولون ثوب، فيبدو أنه مثل القماش، القطعة هكذا طرفها من الحرير كانت عائشة تضعه عليها أو كانت تجلس عليه فأهدته إياها ليلبسها، فلا حرج في لبس مثل هذا. وقد ثبت في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أباح قدر 4 أصابع من الحرير في طرف الثوب أو القميص أو غيره، ورخص في ذلك لمن كان يجد حكة، رخص في ذلك لمن كان يجد حكة. نعم.
باب ما يكره للنساء لبسه من الثياب. قال: وحدثني عن مالك عن علقمة ابن أبي علقمة عن أمه أنها قالت: دخلت حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حفصة خمار رقيق، فشقته عائشة وكستها خمارا كثيفا. قال: وحدثني عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وريحها يوجد من مسيرة 500 سنة. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الليل فنظر في أفق السماء فقال: ماذا فتح الليلة من الخزائن، وماذا وقع من الفتن، كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، أيقظوا صواحب الحجر.
نعم. في هذا الباب يبين الإمام رحمه الله لباس النساء، والمرأة لها 3 أنواع من اللباس. طيب، 4 أنواع من اللباس، لها 4 أنواع من اللباس. خلاص. الأول لباسها أمام الأجانب، والثاني لباسها مع المحارم، والثالث لباسها مع زوجها. خلاص. والرابع لباسها لوحدها، ما دام تبغى 4. خلاص. طيب، نجي نمسك أول شيء لباسها أمام الأجانب. نقول: المرأة أمام الأجانب يعني إذا خرجت أمام الأجانب يشترط في لباسها عدة شروط. الشرط الأول أن يكون ساترا لجميع جسدها من رأسها إلى قدمها، ويستحب لها أن تلبس لباسا له ذيل، له ذيل، بحيث أنه إذا مشت لا تتكشف أقدامها. خلاص. واختلفوا في تغطية الوجه والكفين على قولين، قول يرى التحريم وهو الذي عليه الفتوى هنا وهو مذهب أحمد، وقول أنه يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها إذا لم يكن فيهما فتنة ولم يكن فيه زينة، إذا لم يكن فيه فتنة ولم تكن فيه زينة. خلاص. الشرط الثاني أن يكون اللباس الذي تلبسه المرأة في عند الأجانب ليس فقط أنه يستر جميع البدن، يغطي جميع البدن، بل أن يكون صفيقا يعني كثيفا، لا يكون خفيفا شفافا، أن يكون يعني ثقيل لا يشف ما خلفه. خلاص. الشرط الثالث أن يكون هذا الصباء، أن يكون هذا اللباس، أن يكون هذا اللباس ليس فيه طيب ولا عطر، فأيما أمرأة خرجت من بيتها متطيبة متعطرة ليجد الرجال ريحها فهي زانية. الشرط الرابع أن يكون هذا اللباس واسع فضفاض غير ضيق. الشرط الخامس أن لا يكون فيه تشبه بالرجال. الشرط السادس أن لا يكون فيه تشبه بالكفار. الشرط السابع أن لا يكون فيه تشبه بالفاسقات والفاجرات. الشرط الثامن أن لا يكون لباس شهرة. هذه ثمانية شروط لابد من توفرها في ما تلبسه المرأة أمام الأجانب، لابد أن تتوفر فيه هذه الصفات. واضح؟ هذه الثمانية الشروط، وكل شرط من هذه الشروط دلت عليها النصوص. فمثلا اشتراطنا أن يكون مغطي لجميع بدنها، لا يشوف ما في داخلها، وأن يكون ثقيلا، وأن يكون غير مجسم، يدل عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه شاهد أو سيأتي نساء كاسيات عاريات، فذكر الكساء وذكر العري، فدل أنهن يلبسن لباسا يغطي ولكن هن في الحقيقة عاريات، إما لكونه يشف أو لكونه مكشوف عن بعض الجسد أو لكونه ملتصق بالجسد. خلاص. أما لكونه يشف أو لكونه يغطي بعض الجسد أو لكونه يلتصق بالجسد، مثل إيش اللي يسموه استرش المطاطي، القماش المطاطي. خلاص. طيب، فهذا الحديث كاسيات عاريات يدل على الأربع الشروط الأولى. أما الشروط الباقية فكونوا ما في تشبه بالرجال فلعموم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، أما كونوا لا يكون في تشبه بالكفار فللأحاديث الكثيرة الواردة في النهي عن التشبه بالكفار، أما قضية التعطر فذكرت دليلها. خلاص. فهذه الشروط الثمانية دلت عليها الشريعة، دلت عليها الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، دلت عليها الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بلباس المرأة أمام الأجانب، والمقصود بالأجنبي كل من ليس بمحرم لها، كل من ليس بمحرم لها. طيب، ما هو لباسها أمام المحارم وأمام النساء؟ ما هو لباسها أمام المحارم وأمام النساء؟ نقول يجوز للمرأة أن تلبس أمام المحارم ما تبديه في أثناء مهنتها، فيجوز لها أن تكشف عن يديها إلى عضديها، ويجوز لها أن تكشف عن قدميها إلى ساقيها، ويجوز لها أن تكشف عن وجهها وعن رأسها وعن نحرها. فهذه الأشياء هي ثياب مهنتها وهي في البيت، فإن المرأة إذا دخل عليها المحارم أبوها أو أخوها أو كذا لا تطالب بأن تستر هذه الأمور. ولذلك لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم على فاطمة ومعه غلام لها، غلام لفاطمة يعني عبد مملوك، فقامت تبى تستتر، قال لها يا بنية إنما هو أبوك وغلامك، يعني فخليكي بالباسك اللي أنت في البيت ما في مشكلة، إنما هو أبوك وغلامك. انتبهت؟ فهذا يدل أن المرأة في بيتها لا تطالب في لباسها بما تلبسه عند خروجها إلى الأجانب. أما لباسها في الصلاة فبالإجماع، بالإجماع ما في كلام، أنها تغطي جميع جسدها ما عدا وجهها وكفيها، أجمعوا على ذلك، ما في كلام هنا، ما حد يتكلم هنا بشيء، خلاص. واختلفوا في باطن القدم. أية باطن القدم؟ تكرموا ربي يكرمكم، هذا ظاهر القدم وهذا باطن القدم. لما تسجد إيش يصير؟ يظهر باطن القدم. هل ظهور باطنها هل يجب عليها أن تستره أو لا؟ وكذا ظاهر القدم إذا مثلا تحركت وما كان الذي تلبسه سابقا، ها، فقد يبدو ظاهر القدم. اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال ها يبطل سترها في الصلاة بكشفه، ومنهم من قال يعفى عن يسير ذلك، يعفى عن ذلك، خلاص. كم الآن كم لباس ذكرنا لها؟ ثلاث أربعة أوريك. لباسها مع زوجها، يا أبوي حتى لو ما لبست مع زوجها ما في شيء، المرأة مع زوجها ما في شيء يعني يلزمها أن تغطيه. أما حديث ما نظرت إلى رسول الله وما نظر إليه فهذا حديث غير صحيح. وأما حديث أن الرسول صلى الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من نظر إلى فرج أهله عمي أو كذا، هذا كلام ليس له أصل من الصحة. لكن المروءة والستر وخشية انكشاف العورة وعدم أمن يعني حدوث مثل هذه الأشياء تقتضي أن المرأة يعني لا تكون، حتى لو كانت في البيت هي وزوجها بمفردها، تقتضي أن لا تكون المرأة يعني على حال من التكشف دائم، إنما يكون ذلك مثلا حال تبعل الرجل، حال تبعلها للرجل. إذن هذه أنواع أربعة للباس المرأة مع الناس: لباسها أمام الأجانب، لباسها مع المحارم والنساء، لباسها، طبعا في مسألة فرعية في لباسها مع النساء، اختلفوا عن عورة المرأة مع المرأة، عورة المرأة مع المرأة. منهم من قال عورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة كعورة الرجل مع الرجل، فلو كشفت المرأة عن ظهرها أو عن بطنها أو عن يعني أكتافها قالوا لا حرج. ومنهم من قال لا، عورة المرأة مع المرأة كعورة المرأة مع المحارم. طبعا ممكن نضيف لباس خامس للمرأة أو ندرجه مع الأول، وهو الأجنبيات، وهو الكافرات، النساء الكافرات. النساء المسلمات حكمهم مع المحارم، أما النساء الكافرات فحكمهم مع الأجانب. النساء الكافرات حكمهم مع، فالمرأة المسلمة لا ترى منها المرأة الكافرة إلا ما يراه الأجنبي. ممكن مع المرأة الكافرة الوجه والكفين نقول ما في خلاف إنه يجوز، لكن ما عدا هذا العلماء يقولون المرأة المسلمة مع الكافرة مثل المرأة المسلمة مع الأجنبي، مثل المرأة المسلمة مع الأجنبي فيما عدا الوجه والكفين. ها شيخ، ورد في حديث ولكنه لا يصح، ورد في حديث لا يصح. من يتذكر حديث يخالف هذا كله ويوافقنا في كتاب الطهارة؟ أحسنت، جزاك الله خير. حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتختلف يدي ويده في الإناء. الاغتسال هم لابسين، فهذا يدل على أن هذه الأحاديث اللي وردت كلها غير صحيحة، هذه كلها غير صحيحة. طيب، أورد المصنف تحت هذا الباب عدة أحاديث فيها مسائل. المسألة الأولى هي التي ذكرناها قبل قليل في أنواع لباس المرأة، والاستدلال فيها بحديث كاسيات عاريات مائلات مميلات. المسألة الثانية ما أورده المصنف عن عائشة أنها شقت لحفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق خمار كثيف بدل الخمار الرقيق، هذا يؤكد ما ذكرناه لكم من أنه ينبغي أن يكون ما تحتجب به المرأة أمام الأجانب كثيفا وليس رقيقا خفيفا، والمراد بالخمار ما غطى الرأس، الخمار ما غطى الرأس هذا يقال له خمار. العباءة تضعها المرأة على رأسها يقال لها خمار لأنها تغطي الرأس. وبعض النساء يلبسن عباءة ويضعن طرحة على الرأس، هذا يجزي، هذا خمار، ماشي الكلام، ما عندنا فيه إشكال. طيب المسألة الثانية، قوله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا أورده موقوفا عن أبي هريرة وهو مروي مرفوعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقفه على أبي هريرة لا يضر لأن مثل هذا الكلام له حكم الرفع، فلا يقوله أبو هريرة من كيسه. قوله نساء كاسيات عاريات يحتمل معاني، المعنى الأول قيل، وهذا المعنى يدلكم من العلماء ترى ما كانوا يتخيلوا الواقع، المعنى الأول قيل كاسيات من الأدب والإيمان، قيل كاسيات يعني باللباس، لكن عاريات من الأدب والإيمان، ضعيفات الإيمان، ما كانوا يتخيلوا النصورة أن المرأة كاسية عارية، فقالوا لا، عارية من الأدب والإيمان وكاسية بالثياب، ما تخيلوا، سبحان الله هذه الصورة. القول الثاني كاسيات عاريات أي يلبسن ثيابا تكسي أجسادهن ولكنها رقيقة شفافة، أو ما في حكم الشفافة الملتصقة التي تجسم كل الجسد، وبعضهن يلبسن مثل هذه الملابس الملتصقة، انتبهنا للعشاء، بعضهم يلبسن مثل هذه الملابس الملتصقة ويجعلنها أيضا بلون البشرة، فصارت يعني الدنيا. القول الثالث كاسيات عاريات أي يكتسين فيلبسن لباس ولكنه لا يستر كل الجسد، فهن مكتسيات ولكنهم في الحقيقة عاريات، خلاص. طبعا هذا على درجات، آخر صور العري التي تراها على الشواطئ، ها، وممكن أكثر، صح ولا لا؟ فهذولا كاسيات عاريات. مسألة قوله مائلات مميلات، من أهل العلم من فسر مائلات مميلات أي أنهن مائلات عن الصراط المستقيم ويؤثرن في النساء غيرهن ليمن معهن. وقول ثاني استحضر مع هذا الحديث الرواية المرفوعة قال مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت، ففسر المائلات أنهن يصنعن بشعورهن انتفاخا يرتفع به الشعر فيكون على رأسها كالأسنمة المائلة، فهن يتمايلن في مشيتهن وتتمايل مع هذا هذه التي على رؤوسهن المسألة التي بعدها قوله لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وريحها يوجد من مسيرة 500 عام، أقول هذا من نصوص الوعيد، لا شك أن المرأة إذا فعلت هذا الفعل وهي مسلمة فإنها فاسقة وارتكبت كبيرة من الكبائر، وهي متوعدة بهذا الذي جاء في هذا الحديث، وإلا هي في مشيئة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا نحكم بأن المرأة المسلمة إذا فسقت وفجرت بهذا الفعل أنها كفرت وخرجت من الدين وأن الجنة حرمت عليها، إنما نقول هذا من نصوص الوعيد، والحكم في نصوص الوعيد أن هذا عذابهن إذا أراد الله أن يعذبهن، وإلا هن في مشيئة الله ما دمنا لا يشركنا بالله وقد حققوا التوحيد، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مسألة قوله في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الليل فنظر في أفق السماء فقال ماذا فتح الليل من الخزائن وماذا وقع من الفتن، كم من كاسية في الدنيا عارية في يوم القيامة، أيقظوا صواحب الحجر، أيقظوا صواحب الحجر. أقول فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كشف له أن من أسباب المغفرة والرحمة يوم القيامة والابتعاد عن كشف التكشف والعري يوم القيامة أمام الخلق قيام الليل، فطلب صلى الله عليه وسلم أن توقظ النساء أزواجه الحجر، يعني زوجاته اللاتي في الحجرات، زوجاته اللاتي في الحجرات، أمر أن يوقظن ليقمن ويصلين من الليل، فإن صلاة الليل تدفع الفتن وتدفع الشر، لأنه ذكر في أول الكلام قال ماذا فتح الليل من الخزائن وماذا وقع من الفتن، فذكر نوعين، فذكر خزائن فتحت، احتمال خزائن رحمة، احتمال خزائن أمر آخر غير الرحمة، هذا كله محتمل، لكن لما أرشد إلى قيام الليل دل أن قيام الليل هو علاج ما فتح من الفتن، إذن الفتن من أسباب علاجها والوقاية منها قيام الليل وهو داب الصالحين. ولذلك نوصي المسلمين في كل البلاد أن لا يتركوا صلاة الليل وأن يقوموا الليل ولو بركعة، فإن صلاة الليل داب الصالحين، فإن صلاة الليل داب الصالحين. الباب الذي يلي خلاص، ها في أسئلة تبدي سام؟ طيب نسمع، يلا نوقف هنا.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. يقول السائل أريد فتح مطعم في مدينتي علما أن من الممكن أن يأتي فيه بعض الرجال والنساء غير المتزوجين، هل يجوز لي أن أقترح عليهم مكانا أم أبيع لهم الطعام ويأخذونه إلى البيت؟
إذا علمت وتيقنت أن هذا الرجل أجنبي عن المرأة فلا يجوز لك أن تستعمل مطعمك مكانا يؤويهما لأكل أو لشرب. أما إذا كنت تشك وما عندك يقين فالأمر فيه سعة، فالأمر فيه سعة. إذا علمت يقينا أن هذا الرجل أجنبي عن هذه المرأة وأنهما يجتمعان في ريبة في مطعمك فلا تسمح بذلك. أما إذا كنت تشك في ذلك وما عندك فيه يقين وما عندك فيه علم جازم فالأمر في ذلك واسع، فإنه يجوز بيع الطعام حتى للكفار، يجوز بيع الطعام حتى للكفار، لكن ما يجوز لك أن تسمح أن المكان اللي أنت تملكه أو اللي أنت مستأجره وتستعمله يستعمل في أمر حرام إذا تيقنت أنهم يعني أنهما يريدان استعماله في هذا الحرام. بيع الطعام على العموم جائز حتى للكافر بيع الطعام، لكن أن تجعل مكانك محلا يؤوي أمثال هؤلاء إذا علمت ذلك يقينا فهذا لا يجوز لك، لأن الله تعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ومعلوم أنه لولا سماحك لهم بأن يجلسوا في هذا المكان للطعام لما تمكن من الإيواء إليه للأكل، فأنت تكون ساعدتهم على جلسة محرمة لا تجوز بين رجل أجنبي عن امرأة أجنبية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل امرأة تسأل هل يجوز لها أن تهاجر إلى بلد غير إسلامي بدون محرم تستطيع فيه أن تظهر دينها، والآن هي تسكن في فرنسا.
صياغة السؤال فيها أخطاء، قالت هل يجوز لها أن تهاجر إلى بلد غير إسلامي؟ الهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، لكن بعض الناس يتوسع في هذا الكلمة كلمة المهاجرة، ها يقول هم هاجروا إلى الحبشة والحبشة كفار، فهاجروا من مكة لما كانت قريش مسيطرة عليها إلى بلد الملك العادل لما يسلم بعد، لما كان أسلم بعد، إنما أسلم بعد ذلك. فهذا سبب توسع بعض الناس في هذا الباب. وقصة الحبشة تفيد أن انتقال المسلم من بلد فيها كفر شديد إلى بلد فيها كفر أخف تستطيع أن تظهر دينها وكذا يجوز لها ذلك إذا كان معها محرم، إذا كان معها محرم. أما إذا كانت تريد أن تنتقل إلى بلد إسلامي فيجوز لها أن تهاجر ولو بغير محرم، خاصة إذا خشيت على نفسها من البقاء، إذا وجبت عليها الهجرة يجوز لها أن تهاجر بغير محرم، لأنه وجب عليها المهاجرة وصارت تخشى على نفسها وعلى دينها من البقاء هناك. مثل المرأة تقع في أسر الكفار ثم تجد سبيلا لأن ترجع إلى المسلمين، فما نقول لها لا ما ترجع لين تلاقي لك محرم، لا حاولي روحي. مثل قصة القصواء، المرأة التي كانت من ضمن من أسرهم الكفار مع القصواء وأخذوهم إلى ديارهم، فتمكنت المرأة من الليل أن تحل القصواء ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن تهرب بها وترجع إلى المدينة. فلما رجعت إلى المدينة قالت يا رسول الله أنا نذرت لأن أنجاني الله ورجعت إلى المدينة لأن حرنا الناقة. قال بئس ما جزيتيها، ساعدتك نقخلتك ترجع تنفذي من بلاد الكفر، بعدين هذه ما هي حقك، هي حقة الرسول ما هي حقتك. فالشاهد أنه أقرها أنها إيش هربت بغير محرم. فإذا كانت المرأة في بلد كفر تخشى على دينها وعلى نفسها وتستطيع أن تهاجر، تهاجر ولو بغير محرم. أما إذا كانت هي في بلد كفر تريد أن تنتقل إلى بلد كفر أخف وكذا، فنقول لا تنتقلي إلا بمحرم، الله المستعان.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال الأخير، يقول السائل ما معنى حديث أكثر منافقي أمتي قراؤها؟
أنا ما أدري هذا الحديث صحيح ولا لا، وظنه ضعيف، لكن معناه أنه يكثر النفاق في الذين ينتسبون إلى العلم، يكثر النفاق في الذين ينتسبون إلى العلم، على أساس أنه معنى القراء هم العلماء، معنى القراء هم العلماء. إذا جاءت في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وفي كلام الصحابة رضوان الله عليهم، لكن ما أظن هذا الحديث صحيح. نعم ثبتت روايات وأحاديث فإنه من أخوف ما يخاف على هذه الأمة من إنسان يقرأ القرآن ويجادل به أهل الحق وأهل السنة من منافق عليم اللسان، من منافق عليم اللسان، كما ورد عن عمر وعن غيره رضي الله عنه. أما أنه أكثر هذه الأمة قراءها يعني علماؤها، فهذا الحديث ما أظنه يصح، والله أعلم. وصلي اللهم على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم أجمعين.